بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار عن نهجه وتفاطر الى المدينة. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجمع في المسجد مرتين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصبح على هذا فيصلي معه؟
والمراد بذلك إقامة الجماعة الثانية في المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب في الجمع في المسجد مرتين، أن يصلي الإمام جماعة ثم يأتي بعد ذلك رجلان أو أكثر فيصلون جماعة ثانية، فهل يشرع هذا أم لا يشرع؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من منع الجماعة الثانية في المسجد، في مسجد الإمام الراتب، فالمساجد التي في الحضر لها أئمة مرتبون لا يصلى فيها جماعة ثانية، وإنما إذا صلى الإمام الراتب وجاء من بعده فإنه يصلي وحده ولا يصلي جماعة ثانية. والقول الثاني أنه يصلي جماعة ثانية، فمن دخل المسجد وعنده وقد صلى الإمام وهناك شخص آخر فلا بأس أن يصلي معه جماعة ثانية وتقام جماعة ثانية، لا بأس. واستدلوا على ذلك هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى جماعة ثانية، قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فتكون هناك جماعة ثانية في المسجد. وأيضا لدخول ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أفضل من صلاتين مع الرجل، وهكذا. فهذا يدخل في العمومات، وهذا الذي يترجح. الراجح أن الجماعة الثانية لا بأس بها إن شاء الله، وأن الإمام الراتب إذا أنهى جماعته ودخل قوم ويريدون جماعة ثانية فلا بأس ولا حرج. أما مساجد الطرق أو مساجد السفر التي تكون على الطرق والتي ليس حولها أناس وإنما الذين يصلون فيها هم المسافرون، فهذا لا بأس بعدم الجماعة عند جميع العلماء، إنما الخلاف ورد في المساجد التي في الحضر والتي لها أئمة راتبون، فقال هذا الذي وقع في الخلاف، فقال من قال منهم بأنه لا يصلى أو لا تصلى الجماعة الثانية. والصواب أن الجماعة الثانية لا بأس بها ولا حرج بدخولها في العمومات. وأيضا لقول صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الصحيح: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ كذلك من هذا الحديث نأخذ فائدة أخرى، ألا وهي جواز أن يصلي الرجل الذي صلى مع الرجل، فيعيد الجماعة مرة ثانية وتكون له نافلة، فيجوز اتمام المفترض بالمتنفل. وإذا جاز اتمام المفترض بالمتنفل جاز اتمام المتنفل بالمفترض أيضا. جواز الائتمام المتنفل المفترض ايضا لما جاء ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقوم، فمعاذ رضي الله عنه متنفل ومن وراءه مفترض، فيصلي المفترض وراء المتنفل لان قوم معاذ كانوا يصلون وراءه، كل ذلك جائز والامر فيه ساعة والله الحمد. كذلك في يجوز اذا صلى الانسان في جماعة في مسجد اخر ثم اتى قوما فوجدهم يصلون جماعة انه يعيد الصلاة معه، لما جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجالا بعدما صلى الصبح فلم يصلوا معه وهم في المسجد، فقال ما منعكم من الصلاة؟ فقالوا صلينا يا رسول الله. قال إذا صليتم وصليتما في رحلكما ثم تأتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة، تكن لكم نافلة، فلا بأس أيضا أن يصلي الإنسان مع الجماعة لو أتى إلى المسجد وقد صلى في جماعة في جماعة سابقة، كل هذا على السعة.
الله تعالى: باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. قال حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى بمعناه. قال حدثنا قتيبة حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو ابن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد ابن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع.
نعم، في هذا الباب فيه دليل لما ذكرنا من قبل بأنه إذا صلى الإنسان في مسجده أو في أي مكان آخر، في مسجد أو في أي مكان آخر، ثم أتى إلى قوم وهم يصلون في مسجدهم، فإنه يصلي معهم، وهذه الصلاة تكون له نافلة، تكون له نافلة. ولو كان هذا في صلاة الصبح، يعني لو صلى الصبح في مسجد مثلا ثم أتى إلى مسجد فيه درس علم فوجد الناس يصلون، فإنه يصلي معهم، تكون له النافلة. فإن قال قائل: لكن أليس ينهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فنقول: هذا له سبب، هذا له سبب، فما له سبب فإنه يستثنى، فدعوات الأسباب تستثنى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح قال هذا، قال: ما منعكما أن تصليا، ما منعكما أن تصليا، وهذا كان في صلاة الصبح. فدل هذا على أن ذوات الأسباب تفعل إذا ولو كان في وقت النهي، ولو كان في وقت النهي. فلو صلى إنسان العصر، لو صلت جماعة العصر ثم جاء واحد ولم يصلي جماعة فأراد أحد أن يتصدق عليه ممن صلى العصر، نقول لا بأس، نقول لا بأس، لا بأس. ففي ذلك جواز صلاة الجماعة في المسجد ولو صلىها الإنسان في مسجد آخر، هذا إذا كان في المسجد. لكن إذا كان خارج المسجد، هل يلزم أن يدخل المسجد فيصلي فيه؟ هل يلزم؟ يعني مثلا رجل صلى في السفر، وهو في السفر، فصلى وهو في السفر جمع بين العصر والظهر جمع تقديم، ثم عاد إلى بلده، عاد إلى بلده قبل صلاة العصر بنصف ساعة، وهو في البيت أذن للعصر، هل هذا الرجل يلزم أن يعيد صلاة العصر مرة ثانية مع الجماعة؟ الجواب: لا، طالما أنه صلى العصر فإن ذلك يجزئه ولا يلزم، وهو خارج المسجد لا يقال بأن يصلي بناء على هذه الأحاديث، لا، هذا خارج المسجد. أما مسألة الإعادة لمن كان داخل المسجد، هذا لمن كان داخل المسجد، أما من كان خارج المسجد فلا يلزم بالإعادة مع الناس وهم يصلون. والآن مثلا لو صلى الواحد في مسجد آخر بعيد عن بيته ثم عاد إلى بيته فإذا بالمسجد الذي يجاوره يصلي، هل يلزم؟ لا، لا يلزم. لاحظوا يا أخواني، هذا إذا كان داخل المسجد نفسه، يعني إذا أتى الإنسان وجلس في المسجد مثلا ينتظر الجماعة لما تخلص يحفظ درس علم وكذا، فإذا كان في المسجد لا، لا يجلس هكذا ولكن يصلي معه. أما إذا كان خارج المسجد فإنه لا يلزم أن يدخل المسجد فيصلي مع الناس. لا، لكن لا تجد. لو وجب لا كلفه بصعصان بالصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟ قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
هذا حديث ظاهره يعارض الحديث السابق، لكن الحديث السابق يقدم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في دماء الإمامة وفضلها. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الحمداني قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية التدافع على الإمامة. قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: حدثنا مروان حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم عن سلامة بنت الحر أخت خرشة ابن الحر الفزاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم.
حديث ضعيف.
قال رحمه الله تعالى باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء سمعت أوس بن زمعج يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكريمته؟ قال فراشه. قال حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. قال أبو داود وكذا قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن أمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن دمعج الحضرمي قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم قراءة. قال أبو داود رواه حجاج بن أرطاد عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكريمة أحد إلا بإذنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال يا أمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عماليا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين. قال حدثنا النصيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت أمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت خرجت إستي. قال حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته. قال فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. قال أبو داود رحمه الله ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن أبيه. قال حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني بن عياض وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد المعمى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب الله: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما سنا. ففي حديث مسلمة قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وقال في حديث إسماعيل قال خالد: قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى الحنفي حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم ولي أمكم قراءكم.
نعم، فهذا الباب فيه بيان من أحق بالإمامة، ومن خلال أحاديثه صلى الله عليه وسلم هنا يتبين أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ، وعليه أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمكم أكبركم، فهذا محمول على قول مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم، يعني إذا اتفق في القراءة، فإذا اتفق في القراءة كل منهما مثل الآخر فيتقدم الأكبر بعد ذلك، فإذا اتحد في القراءة تقدم الأكبر. ومالك بن حويرث وصاحبه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ العلم معا، فتقارب أخذهما وتقاربت قراءتهما، فحينئذ يقدم الأكبر سنا. فالروايات التي ليؤمكم أكبركم هذه محمولة على ما إذا اتحد في العلم أو تقارب في العلم. ويدل على ذلك أيضا قول أبي قلابة لما قيل له: فأين القرآن؟ يعني فين ليؤمكم أقرأكم؟ فقال: إنهما كانا متقاربين. أما الأذان قال: فيؤذن لكم خياركم، إما خياركم من جهة الصوت، خياركم من جهة ضبط الوقت. فالأذان له مواصفات غير الإمامة، ولهذا لما رأى عبد الله بن زيد الأذان قال: قم عبدت فعلمه أنه أندى منك صوتا. إنما الإمامة تقدم إليها الأقرأ، والأقرأ المراد به الأحفظ. فإن قال قائل: طيب لو كان الأحفظ ليس متقنا في القراءة في التجويد والأحكام مثل مثلا واحد عنده 5 أجزاء، نقول: ننظر هنا، إن كان عدم الإتقان راجع إلى الأحكام الخفية، يعني مثلا واحد يحفظ ويقرأ جيد لكن دون مثلا واحد عنده 5 أجزاء ولكن ويقرأ قراءة طيبة ولكن ليس في الإتقان من جهة التجويد، يعني المتقن والأحكام الخفية مثلا من هذه الناحية أقوى، فإننا نقول أيضا يقدم الأقرأ اللي هو الأحفظ، يقدم الأحفظ، إلا إذا كان بقى الأحفظ هذا يقع في لحون جلية ولا يحسن قراءة القرآن ويحيل المعاني ويبدل الحروف، هذا ولو حفظ القرآن فإنه لا يعتبر بذلك. إنما الناس يتفاوتون في الإتقان في المخارج والصفات ومراعاة الأحكام الخفية، هذه ما يلتفت يعني إليها، إلا إذا مثلا اتفق في القراءة، يعني كان حفظهما واحدا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمكم أقرأكم، إلى غير ذلك من هذه الأمور، إنما هي عند الاختيار وعند المشاحة. ولكن لا يعني أن الصلاة تبطل لو تقدم غير الأقرأ على الأقرأ أو من هو أقل حفظا تقدم على الأحفظ، فإنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وكذلك لو كان مرتبا، يعني لو كان إماما رتبا، فلو مثلا واحد خريج الكلية الشرعية أو عينه ولي الأمر أو رتبه الناس، يعني صار إماما رتبا، وهذا الإمام الراتب مثلا عنده 10 أجزاء، ودخل قراء يحفظون القرآن كاملا، فأيهم الذي يقدم؟ يقدم الراتب، الإمام الراتب يقدم هنا، يقدم هنا، لكن أصلا لا يرتب إلا الأحفظ. لكن لو رتب من معه 10 أجزاء ودخل من يحفظ القرآن كاملا، فإن الذي يتقدم هو الإمام الراتب، لأن هذا سلطان، فيتقدم أيضا بنص، يعني لا يقول أن القائل لكن هذا خلاف النص، نقول لا هذا يوافق النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، هو الذي قال ولا يؤمن الرجل الرجل فيه سلطانه، وهذا سلطانه الإمام الراتب، هذا سلطانه، لا يتقدم واحد، ولو كان أعلم منه قرآنا وفقها وسنة وغير ذلك، فإنه يتقدم الإمام الراتب، أن هذا سلطانه، هذا سلطانه، ولا يجوز أن يتقدم أي واحد بين يدي هذا الإمام في سلطان. وهنا ترد مسألة اشتهر العمل بها عند الناس، وهي على خلاف السنة، وهي صلاة الجنازة التي تصلى في المساجد، صار الناس كأنه فرض مقرر عندهم، أنه إذا جاء وقت صلاة الجنازة تأخر الإمام الراتب، طبعا هذا إجبارا عرفيا، يعني يتأخر ثم يتقدم أقرب أهل الميت إليه، فيؤم الناس، وكانوا حق مكتسب، وكانوا حق مكتسب، هذا خلاف السنة. إذا كانت صلاة الجنازة تصلى في المسجد، فإن إمام المسجد هو الأولى بالصلاة عليه، لأن هذا سلطانه، هو الذي يتقدم للصلاة عليه، إلا إذا سمح إمام المسجد بطيب نفسه، ولا يكون هناك إجبار عليه، ولو إجبار من جهة العرف، يعني اعتاد الناس عرفا أن إمام المسجد أخر وهذا يتقدم، لا، لكن لو إمام المسجد نفسه هو الذي دعا مثلا أقرب أهل الميت إليه أن يصلي عليه، لا بأس بذلك. أما إذا صليت الجنازة في المصليات، وهذا هو الأصل أن تصلى الجنازة في المصلى، يعني خارج المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجنازة في المصلى، يعني خارج المسجد، إذا صلى والله خارج المسجد في المصلى، فحينئذ يتقدم القريب من الميت، أما في المسجد فإن الإمام هو الذي يتقدم، لأن هذا إيه؟ سلطان. كذلك يفهم من هذا أن الواحد لو ذهب إلى أخي في بيته مثلا، وكان معا ليلا، ثم أراد أن يتنفل، يعني يصلي بالليل معا، فإن الذي يتقدم من؟ الذي يتقدم صاحب البيت، الذي يتقدم هو صاحب البيت، ولو كان غير أقرأ منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الرجل رجلا في سلطانه. إذن دي أولويات، ففي المسجد يرتب الأقرأ ويتقدم الأقرأ، لكن إذا كان هناك إمام راتب يبقى يتقدم الإمام الراتب، لأن هذا سلطانه، يبقى يمكن أقرأكم هذا عند إيه؟ ما لم تكن هناك أمور أخرى زي ترتيب الإمام، لكن تساوينا نحن الآن مثلا 5 في مسجد، من يتقدم الآن؟ يتقدم الأقرأ، وليس في إمام راتب، يبقى تقدم الأحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. أمور قد تتدخل في هذا الأمر يتغير لقراء الخارجية. لو افترضنا أن الأحفظ هذا مبتدع، لو افترضنا أنه مبتدع، رجل صاحب طرق كل يوم مثلا عند الموارد والاحتفالات، يعني صاحب بدع وليس متفننا، فإن الذي يتقدم غيره ولو كان أقل منه حفظا، ولو كان أقل منه حفظا، يبقى هذه أمور تراعى، ولا نقدم دائما الأقرأ لأن هذا المبتدع لا يدخل أصلا في الترتيب، المبتدع لا يدخل في الترتيب، ويكون مقصد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأوا من كتاب الله إذا كانوا على السنة، إذا كانوا على السنة إذا تساووا في هذا. لكن يأتي رجل مبتدع صاحب موالد أو صاحب خرافات أو غير ذلك يقول أنا أقرأ كما هو الحاصل في كثير من المناطق، فإن هؤلاء يتقنون القرآن جدا ويتقنون حروفه ولكنهم يضيعون حدوده لأنهم يأكلون بالقرآن، لهذا اعتنوا بحروفه، اعتنوا بحروفه لأنهم يأكلون به ويتكسبون به. فهنا نقول لا، يتقدم صاحب السنة. طيب إن كان في القراءة سواء يبقى يتقدم بعد ذلك أعلمهم بالسنة، يعني أعلمهم بالفقه، فقه الصلاة وأحكام الصلاة وغير ذلك، ثم بعد ذلك أقدمهم هجرة، وهكذا إلى ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يجلس على أريكته، الأريكة هي الفراش، أي الفراش المعد لصاحب البيت أو المكان المخصص لصاحب البيت، ولعل هذا كان من عادة الناس أن يكون لصاحب البيت مكان مخصص، وده كان موجود عندنا في زمان مضى، تجد مثلا واحد يدخل المنظرة زي ما يسموها المنظرة يبقى معروف صاحب البيت له مكان أو كده، أو مثلا يضعون له فراشا على المصطبة خارج البيت، فهذا فراش لصاحب البيت، فلا تأتي أنت إلى فراش الرجل وتجلس عليه، فإن ذلك قد يوغر صدره، لكن هو الذي يقول لك وأنت ضايف فضل لابد أن تجلس هنا، لا بأس ولا حرج، لما تدخل أنت مباشرة تجلس على هذا لا. شوف مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لما يرفع أولا الخلاف من جهة، وثانيا إغار الصدور من جهة أخرى، هذا سلطان فرعي جزئي لا يمثل شيئا في سلطان المسلمين العام، يعني أين سلطان الرجل في بيته وأين أو في مسجده إذا كان إماما راتبا، وأين السلطان الأعظم الذي يتولى أمور المسلمين كلها؟ لا شك أن بينهما تفاوت عظيم جدا. شوف كم عندنا سلطان، يعني كم عندنا إمام راتب، يمكن في المركز الواحد أكثر من 1000 إمام راتب، يبقى في المحافظة يعني يمكن 10,000 أو أكثر إمام راتب، يبقى في المحافظات يعني في أي بلد من البلدان تجد آلاف الأئمة، ومع ذلك لا ينبغي لواحد يدخل أي مسجد فيقول أنا الذي أتقدم، أنا أولى منك ارجع ولو كنت على مهل الأرض. ولهذا كان المشايخ الكبار زي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، زي الشيخ ابن تيمية، لا يؤمون إذا دخلوا في المساجد يحاضرون، لا يؤمون في المساجد والأئمة الراتبون موجودون، ما يؤمون أبدا، يعني إن شاء الله الشيخ 7 سنين ما رأيته أما إلا مرتين عند غياب الإمام الراتب، شوف 7 سنين ما أما إلا مرتين فقط صليت ورع فيه عند غياب الإمام، فهذا معروف مقرر الإمام الراتب هذا سلطان، فإذا لم يحل منازعة السلطان الجزئي هذا في إمامه في مسجده وهو إمامه، فكيف تحل منازعة السلطان الأعظم في إدارة البلد كلها والقيام على سلطان البلد كله؟ كيف يكون هذا؟ يبقى هذا من باب أولى وأولى، إذا كان الرجل لا يؤم الرجل في مسجده ولو كان أعلم منه ولو كان أخرأ منه، فكيف يتقدم واحد على السلطان العام ويريد أن ينازع السلطان ويقول أنا أولى منك ويخرج عليه وينبذه بالسيف؟ لا شك أن هذا شر عظيم، وهذا من منهج الخوارج وليس من منهج أهل السنة والجماعة، ولو كانوا أئمة تجور وأئمة ظلم ولو كانوا كذلك، فإنه ما قال أحد أنني أتقدم وأخرج على الإمام إذا كان عنده بعض المظالم وأنازع في سلطانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منابذة السلاطين بالسيوف، مع أن الضرر الذي يكون في السلطان يعني في السلطان الجزئي لهذا الرجل إذا كان إماما راتبا ضرر قليل جدا، يعني أنا لو دخلت المسجد فوجدت واحد مثلا وجدت إماما راتب وأنا أقرأ منه فتقدمت عليه، ماذا حتى أن يحصل يعني؟ ماذا عشان يصلح؟ نختلف انا واياه، يسبني واسبه مثلا، هذا خلاف لا يتعدى المسجد. انما تخيلوا لو نوبد السلاطين، السلطان العام، الامام الاعظم، فلا شك ان هذا سيحصل فيه ضرر كبير جدا. ولهذا اثر اهل السنه والجماعه امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يخرجوا على ائمه الجو، لان المصلحه ايه؟ عامه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: فاسمع واطع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك. هل هذا من النبي تجويز لان يضرب السلطان الظهر وياخذ المال؟ لا، حرام، حرام ان نحصل هذا. وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع الشر. فاذا كان من باب دفع الشر الا يتقدم الرجل في الصلاه في سلطانه، افلا يكون من باب اولى الف مره الا ينازع احد من الامه السلطان الاعظم في ولايته وتقدم عليه ويحاول ان يخرج عليه؟ هذا من باب اولى واولى. ولهذا راينا الصحابه رضي الله عنهم على علمهم وعلى فضلهم وعلى قراءتهم وعلى حفظهم يصلون خلف ائمه الجور والظلم. صلى الصحابه خلف الحجاج، صلوا خلف المختار، وصلوا خلف من يشرب خمر ويسلم من الصلاه ويقول وقد صلى اربعه في صلاه الصبح، يقول ازيدكم كمان ازود لكم كمان، ومع ذلك يصلون وراءه. شربت الخمور، الصحابه يصلون وراءه. كل هذا ليه؟ كل هذا ليه؟ حفظا للقاعده العامه. فلا بد ان نعقد هذا. ولهذا دائما نقول ان باب الامامه واحد، الامامه في الصلاه والامامه في السياسه، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ان يتقدم الرجل في سلطانه مع كونه سلطانا جزئيا، فكيف اذا نوزع الامام الاعظم السلطان؟ لا شك ان هذا سيحدث ضررا بالغا. فلا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على كرمته إلا بإذنه. شوف الحفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور رفعا لإغار الصدور ورفعا للتنازع والخلاف. وأنتم تعلمون المساجد اللي فيها تنازع على الإمامة، فالواحد مثلا إذا لم يكن يعني إمام راهب، فترى هذا يريد أن يتقدم وهذا يريد أن يتقدم، وهذا له أشياعه وهذا له أشياعه، فيحصل خلاف ويذهب الخشوع من قلوب الناس. وتخيل مثلا قبل الإمامة: ارجع ورا، لا أنا لا أفعل، أنت ما تعرفش، لا أنا أعرف. ثم يتقدم واحد، انظر إلى قلوب الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين، لما تقدم النبي يصلي يوما فرأى رجلا باديا ينتظره، فقال: أيها الناس، أو قال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. فإن هذا الخلاف ولو بأن يبدو صدر رجل عن الصف يحدث هذا إغار الصدور وتناظر القلوب، فكيف بقى إذا اشتبك الناس بالأيدي؟ هذا يقول: لا يرجع، ولا لا نرجع، ولا أنا أحفظ منك. يقول: تعالى لا أنا أحفظ منك، أنت من اللي حفظك أنت؟ الشيخ فلان، أنا عندي الشيخ فلان أحفظ، وهكذا. وفي هذا أمور كثيرة لا تخفى عليكم. فحسم نبي الأمر صلى الله عليه وسلم، إذا كان هناك سلطان يبقى يتقدم صاحب السلطان اللي هو الإمام الراتب، اللي هو الإمام الإيه؟ الراتب. فالإمام الراتب هذا سلطان ولو كان أقل حفظا، حتى لا يحصل التنافر والخلاف. فهذا ترتيبه في الأحقاب الإمامة، وده عند المشاحة. إنما لو مثلا ما في مشاحة وواحد أراد أن يقدم الآخر، حتى ولو أنه هيقدم الأقل قراءة، لا فيش إشكال، هذا لا إشكال. إنما عند الإيه؟ عند التنازع، عند التنازع يبقى نقدم الأقل. نعم. وفي ذلك أيضا جواز إمامة الصبي، إمامة الصبي. فإن عمرو ابن سلمة أما قومه ابن 7 سنين، فيجوز إمامة الصبي المميز إذا كان هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. نعم نعم هذا كما قلنا إذا كان في غير المسجد، لما في المسجد يتقدم الإمام مرات، الإمام مرات يتقدم فيما يصلي، إنما في غير المسجد نعم فيصلي وليه أو وصيه، وليه أو وصيه. يعني لو قال رجل مثلا ميت قال أنا وصيتي أن يصلي علي الشيخ فلان، فجاء وصيه في المسجد، لو كان في المسجد فيتقدم الإمام الراتب حتى على الوصي، يتقدم الإمام الإيه الراتب. إذا استؤذن الإمام الراتب وأذن خلاص، لكن إذا كان في المصلى قدم إيه وصيه. ليه؟ لأنه خلاص لم يعد هناك إيه حق، ولأن هذه الصلاة لا تحتاج إلى قراءة، يعني ما يقال فيها يا أم القوم أقرأهم، لأن ما تحتاج إلى قراءة سوى الفتح. ما لأن هو ما هم قالوا، لأن الصلاة في المصليات أصلا، الجنازة في المصلى معروفة، الجنازة لا تصلى في المسجد إلا للحاج زي العيدين، لو للسنة من أي جهة في إيه في صلاة يعني أي سنة؟ أيوة، لأن لم يكن وصي، يعني أن الذي دفع كان هو ولي الميت، هذا احتاج. لا، هو ولي الميت يعني في من الذي كان ميتا، يعني في الصلاة على من؟ هذا يحتاج مراجعة الأصل نفسه من جهة يعني صحتي ومن جهة فقهي، يحتاج إلى مراجعة ذات. نعم هو قدم من؟ سعيد بن ايه؟ يعني سعيد بن الصحابة المبشرة بالجنة، يعني سعيد بن زيد هو المبشر بالجنة، هو المبشر يعني بالجنة ولا غيره؟ هل هو السلطان الأمير العام؟ نعم، لو كان أمير عام يبقى سلطانه، لكن السلطان الأعظم وليس الإمام الراتب، السلطان الأعظم. لكن أيضا هذا يحتاج نظر، حتى ولو كان السلطان الأعظم، هل في المصلى يتقدم ولي أو وصيه؟ نعم، يعني الذي يظهر ويتقدم في المصلى وليه أو وصيه. نعم، إلا إذا قيل بأن السلطان الأعظم أو العام يكون مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دون الرجوع إلى الأولياء، يعني ما قال مثلا أين الولي فتقدم في المصلى، فيكون السلطان الأعظم سلطان المكان مستثنى من هذا. نعم، الله أعلم. لكن الذي نص عليه الفقهاء أنه أن الأولى بالصلاة على الميت وليه أو وصيه. نعم، إلا إذا كان في سلطان الإمام اللي هو الإمام يعني الراتب في المساجد فيقدم الإمام الراتب. نعم، يحتاج إلى مراجعة في الأثر هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إمامة النساء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن جراح، قال حدثنا وليد بن عبد الله بن جميع، قال حدثتني جدتي عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، قال: فكانت تسمى الشهيدة، قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها، قال: وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية، فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب، فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فصلب فكان أول مطلوب بالمدينة. قال حدثنا الحسن بن محمد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن مورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أتم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل بيتها أهل دارها. قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.
نعم، هذا في إشارة إلى إمامة المرأة وأنه لا يجوز المرأة ثم وأنه يجوز المرأة أن تأم أهل بيتها، يعني من النساء أن تأم أهل بيتها، يعني من النساء، ولا المرأة ما تأم الرجل، المرأة ما تأم الرجل، لكن تأم أهل بيتها من النساء ومن الإماء كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ورد أن عائشة كانت تأم أيضا أهل بيتها، وكذلك ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، وجاء عند عبد الرزاق أن المرأة تأم إذا أمت النساء وقفت وسطهن، يعني تقف المرأة وسط النساء ولا تتقدم المرأة أمام النساء، إذا كانت إماما فإنها تقف في منتصف الصف، فلا بأس بإمامة المرأة لأهل بيتها يعني من النساء، وإذا أمت المرأة فإنها تقف وسط النساء. في هذا أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لأم ورقة لما قالت يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أمرض مرضكم لعل الله أن يرزقني الشهادة، لعل الله أن يرزقني الشهادة. يجوز للإمام الاستعانة بالنساء في الحرب من أجل القيام بالعمل الذي يناسبهن، زي مداواة المرضى، زي سقاية الناس، شريطة ألا يترتب على ذلك فتنة، ولا يترتب على ذلك إظهار عورات، ولا يكون ذلك فرضا وأن يكون ذلك فرضا ولا يكون ذلك فرضا عليهم فيفقد الإيمان. لكن لو تطوعت المرأة ووجد عمل يناسب المرأة من غير حصول فتنة فلا بأس الإمام أن يساوي المرأة في ذلك، ولا زالت غزوات الصحابة يدل عليها ذلك. هنا قال صلى الله عليه وسلم قري في بيتك فإن الله تبارك وتعالى يرزقك الشهادة. حينما قال النبي ذلك خلاص، إذا قال النبي ذلك يبقى لابد أن تحصل لها الشهادة، ولذلك كانوا يقولون لها أو كانت تسمى الشهيدة، يعني فقال لك النبي هذا خلاص. المرأة السوداء التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن بالجنة، قال إن شئت صبرت دعوتها لك فشفاك الله وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر أصبر ولي الجنة. فكان ابن عباس يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة، إذا تمشي بين الناس ومعلوم أنها إن شاء الله من أهل الجنة، لأن الله لا يخلف وعده ولأن النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي لعل الله أن يرزقك الشهادة، فكانت تسمى بالشهيدة، يعني الشهادة تحصل لها وهي في بيتها فحصل أنها دبرت غلاما لها وجارية، دبرت التدبير أن يقول السيد لغلامه أو لجاريته أنت حر إذا مت، إذا مت أنا فأنت حر، فيكون عتقه دبر موته، هذا يسمى تدبير، يعني إذا مات السيد يكون العبد حر، هذا هو التدبير، هذا هو التدبير، يعني أن يحصل العتق دبر الموت. فطبعا لما قالت مورقة هذا للغلام والجارية تعجل تعجل موتها، ما هو يريدان العتق، فلكن خلص عليها بقى لسه نوعدها هتطول بها الحياة فخلص عليها. فقام إليها بالليل فغماها لقطيفة الله حتى ماتت، حتى مات وذهب فأصبح عمر، فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رأوه فليجئ بما، فأمر بما فصلب، فكان أول مصلوب به، فكان أول مصلوب في بالمدينة. لأن هذا يسمى بالحرارة، يعني العلق أن يقول طيب ليه يعني صلب، كان يفعل بما ما فعل هنا، لأن هذا الله أعلم أنه من الإفساد، هذا من الحرارة، هذا في حد الحرارة، أنهما يصلبان تنكيلا لهما، لأن الإمام إذا تجاوز المفسد حده فإنه يقيم في حد الحرارة ولا يقيم في الحد الخاص بالجريمة. يعني مثلا لو هناك يعتدون مثلا على الصغار، عصابة تعتدي على الصغار فتفعل بهم الفاحشة اللواط أو كذا وعرف هذا، فلا مثلا يقام عليهم مثلا الحد الخاص بهذا، وإنما يقام فيهم حد الشرابة. فلو تحول الأمر إلى إفساد عام، كذلك مثلا الذين يروجون المخدرات، لا تأتي أنت واحد مروج مخدرات تقول أنا أقوم عليه حد الخمر حد الشارب، لا، هذا يقام عليه حد الحرارة، لأن تحول إلى إفساد عام. في تحول إلى إفساد عام نوفي في وطب في حد الحرارة، ولو كان في الحضر على الصحيح من أخوال العلم، يعني بعض العلم يرى حد الحرارة إنما يكون خارج المدينة، والصواب أنه متى كان الإفساد عاما فإنه يقام حد الحرارة على الشخص. فهؤلاء أيضا تعدي ففعل هذه الجريمة المتفق عليها بهذه الطريقة فصلب. ففي هذا الحديث جواز إمامة المرأة لأهل بيته. هل يستفاد من هذا إمامة المرأة في هذا العصر إمامة عامة للرجال يعني في المساجد كما ادعاه من لا عقل له، فضلا أن نقول من لا علم له، فاستدلوا مثل هذه الحديث على جواز إمامة المرأة الآن، وأن تكون إمامة وخطيبة جمعة كما هو حاصل الآن. الجواز ليس في هذا دليل، إنما غاية ما فيه جواز إمامة النساء للنساء، إمامة النساء للنساء، وهذا في البيوت. أما إذا أتت المرأة في المسجد فلا يجوز لأن تستقل، يعني لو جاءت المرأة في الجمعة مثلا وصلت الجمعة وراء الإمام ومع نساء في آخر المسجد، عند إقامة الصلاة تنفصل المرأة فتصلي بالنساء في وقت إمامة الرجل، هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز، بل تأتم بالإمام. لكن هذا في البيت، في السفر إذا كنا وحدهن في مكان خاص بهن، فلا يجوز المرأة تؤم الرجل أبدا، لا تؤم المرأة الرجل، ولا تكون خطيبة الجمعة، ولا تكون حتى لها سلطان عام من مثلا قاضية، أو تكون مثلا وزيرة، أو تكون حاكمة بلاد أو غير ذلك، لا. فما أفلح قوم ولو أمرهم في امرأة. نعم. من باب إيه؟ قال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما آخر آخر. نعم، يعني من علم حال الجريء الغلام، ما الذي حصل كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. قال حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة.
نعم. قال: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. الحديث هذا يعني فيه ضعف في الأول اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون. هذا وباقي الحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنهى النبي أن يؤم الرجل قومهم له كارهون. وقد أشكل معنى هذا الحديث على كثير من الناس، لأن قل إمام يؤم الناس إلا وفيه وفي الناس من يكرهه، يعني ما في إمام قط تتفق عليه الناس. لو أما رجل قوما مثلا يبلغون 10 فإنك ستجد فيهم من يكره إمامته، ثم طول أصر بينه وبين خلاف دنيوي فسحب ذلك على الإمامة إلى غير ذلك من هذه الأشياء، يعني قل واحد. فلو قلنا بأن شرط تقدم الرجل القوم ألا يكون القوم له كارهين، يبقى مش هنخلق مش هنخلق ولن تجد إماما يسلم من ذلك. لذلك قال العلماء: هل المعتبر هنا مطلق الكراهة أو الكراهة التي تكون منوطة بالشرع، أي كراهة شرعية؟ فإن الكراهة على قسمين: كراهة دنيوية وكراهة شرعية. كراهة دنيوية متاجرة، خلق مثلا عنده كذا، أو حصل بينه وبينه خلاف، كان زوج ابنته، كان ابن عمه متزوجا أخته وحصل خلاف فسحب ذلك إلى كذا، قال لا يأتي هذا الرجل يصلي عندنا أبدا، هذا لا يعتبر به. أما الكراهة كانت كراهة دنيوية فلا يعتبر به. إنما لو كانت الكراهة شرعية، يعني بسبب شرعي فنعم هي الكراهة المعتبرة. ولا ينبغي لواحد أن يتقدم أو أن يرتب إماما ومخالف للشرع حتى يكره الناس ما عنده. كراهة شرعية واحد مثلا يعني مسبل وعنده بدع، وإن لم تصل يعني بدع كفرية، عنده بدع خفيفة وعنده عدم تحرر السنة وغير ذلك، فهذه كراهة. أنا أكره أن يكون إمامي كب، أكره أن يكون إمامي قد ألقى بسجارته على عتبة المسجد ثم دخل يؤمن، أو معروف هذا الرجل مثلا بزنا أو بوقوع في كبائر، فلا شك أن الكراهة تكون كراهة إيه؟ شرعية. فلا ينبغي الإنسان يحرص بقى وهو مفرط، لا ينبغي أن يحرص على إمامة الناس، لأن هذه الكراهة المعتبرة من جهة الشرع. فإن كانت كراهة بسبب شرعي يبقى لا يجوز لواحد أن يتقدم، والناس له كارهون من هذا. وإن صحت الصلاة، الصلاة صحيحة خلف كل من صح أن يكون مؤمنا مسلما تصح الصلاة، لكن إذا كان الناس كارهين لإمامة هذا الرجل من لأسباب شرعية، فهذا الرجل ينسحب عليه وعيده صلى الله عليه وسلم الذي بينه. وهذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لا يتصدر الإمامة إذا كان عنده تفريط شرعي يوجب كراهة الناس له. أما إذا كانت الكراهة دنيوية وقل أن يسلم منها واحد، بل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نفسه ما سلم من هذا، وقد حاول المنافقون أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتخذوا مسجدا خاصا به، وطلبوا من النبي أن يجعل مسجدا لهم بدعوى أن يعني أنهم يحتاجون إلى هذا حتى يكون ذلك أدعى لمحافظتهم على الصلاة لمشقة صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد النبي أن يأذن. فأنزل الله القول: الذي يتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويصد لمن حرم الله ورسوله من قبل، لا تأذن لهم في هذا المسجد، هذا مسجد ضرار، هذا مسجد ما أقيم من أجل الصلاة فعلا. وإلا فكثير من المساجد كان في المدينة على عهد رسول الله، لم يكن الناس في المدينة جميعا يصلون خلف رسول الله، كانت هناك مساجد في عوالي المدينة، زي ما جاء مر معنا حديث معاذ لما كان يصلي مع النبي ثم يعود فيصلي بقومه، وأيضا الحديث الوارث الصحيحين لما صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد ثم مر فوجد قوما يصلون إلى القبلة إلى بيت المقدس، فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله فلما قبل البيت، فضرهم كذلك. لكن هذا المسجد مسجد ضرار، فيه نية أخرى. فالشاهد أن الرجل يحضر أن يؤم القوم وهم له كينكر شرعي. يدخل في القراءة الشرعية، وهذا قد يلتفت إليه بعض الصالحين، يدخل في القراءة الشرعية أيضا إمامة الرجل الصالح والحافظ للناس مع تشديده عليهم وحمل الناس على طاقته هو لا طاقتهم. كان أدخل مثلا الفجر أرى مثلا أن أصلي سورة الحج أو بسورة الصفات، يعني أنا لا أبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طول القراءة في الصبح، حيث إن صلاة الصبح صحب فيها طرد القراءة، فقد كان يقرأ بـ60%. أنا أصلي مثلا بالصفات، أنا أصلي بياسين، يعني ربعين مثلا، ربعين ونص، ثلاثة أرباع، ما أبعد عن السنة لو فعلت ذلك. لكن الناس لا يتحملون هذا، وسيحصل كراهة، وربما نفرغ بعض من المسجد، وربما صلى في بيت، وأنا أصر أقول من شاء صلى معي ومن شاء جلس في بيت، فكيف الناس ذلك؟ هل يا ترى تكون كراهة الناس هنا لسبب شرعي وتكون كراهة معتبرة أو غير معتبرة؟ الذي يظهر من هذه الصفحة أنها كراهة معتبرة، وأن الإنسان يقف في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ بأضعافهم، وجاء في الصحيح أن النبي لما قال له رجل إني لا أكاد أصلي بما يطول بنا فلان، فغضب النبي وما غضبا لم يغضب مثله. لهذا مما بوب البخاري على هذا الحديث، وقد بوب عليه في أبواب عديدة، قال باب الغضب في الموعظة، قال أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أما منكم فليخفف، التخفيف الذي لا يخل بالصلاة، فالواحد يراعي قومه يعني ويقتضي بأضعافه، ولا يكون الإمام فتنة للناس. أصلي بربع كويس على ركعتين، أصلي مثلا بوجه ونصف كويس، إذا كانت مثلا قراءتي معقولة، قراءة مثلا يعني متوسطة، بمعنى أنني أسرع في القراءة شوية أو كذا، لكن إذا كانت مثلا قراءتي طويلة أو أدائي بطيء، فحينئذ أقلل كم القراءة، فقد يقرأ الواحد الآيتين وتعديلان مجهر لآخر، الناس يتفوتون في هذا. المهم أن الإنسان يراعي حال الناس، وكلما راعى حال الناس وكان أحفظ لقلوبهم عليه، هذا كان أولى وأفضل، وهذا الذي يقدم. طيب نعم. لا يقبل التضرر بقراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة لأمور. الأمر الأول أنها يوم، يعني طارئة، فيوم في الأسبوع وليست كل يوم، فلا يقبل الناس بهذا. الأمر الثاني أن الإطارة في السجدة والإنسان ليست إطارة حقيقية، يعني لا تحصل فيها مشقة، إنما هي إطالة لما اعتاده الناس في صلاته، لكن هي ليست إطالة حقيقية بالفعل. الأمر الثالث أن السنة لا تتحقق بغيرهما، يعني لو السنة تتحقق بغيرهما ماشي، لكن السنة تتحقق بغيرهما، بمعنى مثلا إن إحنا مثلا ممكن نقرأ العلق كما يفعل البعض ويظن أن المراد هو السجدة، فيأتي أي إيه في صورة فيسجد. ومع ذلك لو أن الناس تضرروا تضررا، أو أن الناس ادعوا هذا الضرر وكانت تحصل فتنة، وإن بعض الناس تترك المسجد في هذا ويحصل فتنة، فترك السنة هنا والقراءة بهما تركهما أولى من الإصرار عليهما ومع تأدية الفرق، فقد يترك الإنسان بعض الاختيار لما هو أعظم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لولا أن قومك حديث عدد الكفر أنا قطت الكحلة وجعت قاعد إبراهيم، ولهذا بوب البخاري قال بابه ترك بعض الاختيار مخافة ألا يعني تدرك عقول الناس، الناس قد لا يتحملون هذا. هو صحيح إن لا يجوز هذا خلاف السنة، لا أن يترك ذلك مخافة أو يترك ذلك للحصول فتنة هذا موافق للسنة، لكن أن يترك إحدى الصورتين ويقتل صورة هذا خلاف السنة، هذا وبال إحداث، لأن يكاد يكون هذا سنة متبعة. أنا لو قرأت هذا صورة الإنسان في ركعتين فيصبح الناس بعد ذلك في البلدة كلها يصلون بالإنسان، ولا يقول الشيخ والله فلان بيصلي بصوت الإنسان. إذا كان واحد أم ليلة من الليالي مثلا أم قال يا ناس قوموا صلوا، يا ناس بقي 30 دقيقة بقي 20 دقيقة، فإذا بالناس يتبعوا بعد ذلك حتى صار هديا عاما الآن، تلاقي المساجد قبل بطلوا القرآن وبقوا إيه واشتغلوا في المواعظ دلوقتي. عندنا في 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 البلدة هنا تجد كل مسجد الوقت من قبل الصلاة 40 دقيقة، يا بقى 40 دقيقة قوموا صلوا صلاته مش عارف الفجر إيه، فركعة الفجر خير مدرما فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول ترك القرآن. لا، فالناس كأسرار القصر يقلد بعضهم إيه بعض. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم 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 نعم.